الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وقد انتهيت من فقه الإيلاء، والآن أريد أن أبدأ في فقه الظهار. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وفيه تفصيل كما سأذكر إن شاء الله تعالى. ما معنى كلمة الظهار؟ هي مصدر، والفعل ظاهر يظاهر ظهارا، وهي مشتقة من الظهر. وأنتم تعلمون أكرمكم الله أن الظهر الشيء أعلاه، فظهر الأرض أعلاها، وظهر الدابة أعلاها، الشيء الذي نعلو عليه. فحينما يقول الإنسان لامرأته: أنت علي كظهر أمي، لأن الغالب إذا التقى الرجل بالمرأة يعلو عليها، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فلما تغشاها، أي علا وارتفع عليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، إلى آخر الآية. من هنا ذكر العلماء عليهم رحمة الله معنى كلمة الظهر. ليه كلمة الظهار؟ اللي هي إن أنت علي كظهر أمي من الظهر. قالوا: لأن المرأة يعلو الرجل عليها كما يعلو الإنسان على ظهر الأرض أو على ظهر الدابة أو نحو ذلك. فهذه هي العلاقة اللغوية التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، أن يشبه الإنسان من امرأته بأمه: أنت علي كظهر أمي. وهناك ألفاظ أخرى، ممكن يقول: أنت علي كبطن أمي، أو نحو هذه العبارات. ترى ما حكم هذه العبارات في دين الله سبحانه وتعالى؟ وقد انتشرت على ألسنة الناس لينتبه الرجال ممن يتلفظون بهذه اللفظة، ولتعلم المرأة أيضا حكم الله سبحانه وتعالى فيها. إذا تلفظ زوجها بهذه العبارة، فما الواجب عليها شرعا؟ لأنها ربما بعدما تقع هذه العبارة تسلم نفسها لهذا الزوج، وتظن أنها تعطي الرجل حقه، وهي بذلك تقع في إثم إن كانت عالمة. فينبغي علينا أن نتعلم هذا الحكم الخطير، ألا وهو فقه الظهار أو أحكام الظهار. ابتداء، الظهار حرام. ابتداء، الظهار حرام. يعني من تلفظ بمثل هذه الألفاظ: تبقي علي كأمي وأختي، أو أنت علي كظهر أمي وأختي، أنت علي كعمتي كخالتي، ونحو هذه الأشياء، فهذا الإنسان ينبغي أن يتوب إلى الله قبل أن نتكلم عن كفارة أو أي شيء. ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، هذا كلام الله، ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فرب العالمين يحكم على هذه اللفظة التي تخرج على ألسنة بعض الرجال بأنها منكر وبأنها زور، بأنها منكر وبأنها زور. ومن وقع في المنكرات ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن شهد شهادة الزور أو تكلم بالزور ينبغي عليه أن يتوب إلى رب العالمين جل جلاله. أتت خويلة أو خولة بنت مالك ابن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أوس بن الصامت تشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما صنعه زوجها معها من أنه ظاهر منها وقال لها أنت علي كظهر أمي، وتذكر أنها فعلت معه وفعلت من حسن المعاشرة بينها وبين زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع لهذه المرأة ويرى ما تقول، فنزل حكم رب العالمين جل وعلا في هذه القضية. إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي، فكان قبل قدوم الإسلام، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عن الإسلام بالمعنى الخاص الذي أتى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية، كان الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي تحسب فيما بينهم طلقة بائنة، يعني قد انفصلت هذه المرأة عن هذا الرجل، انفصلت هذه المرأة عن هذا الرجل. فأتى الإسلام وهدم هذا الحكم الجاهلي وحكم على الظهار أنه ليس طلاقا، إنما حكم عليه بكفارة سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. ومن العلماء من يقول إن سبب النزول ليس في شأني، ليست في مسألة زوجة أوس بن الصامت فقط، فقد صحح ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء أن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه كان لا يصبر على امرأته، فلما دخل شهر رمضان خشي أن يصيب منها شيئا في أثناء صيامه، فأراد أن يغلظ على نفسه حتى يمتنع عن امرأته في رمضان، فقال لها أنت علي كظهر أمي في رمضان، يعني في خلال شهر رمضان، ثم رأى منها شيئا أعجبه، رأى منها شيئا أعجبه. في بعض الروايات رأى خلخالها في ضوء القمر فأعجب بامرأته فقام ووقع عليها، وكان ذلك أولا في نهار رمضان، الثانية استغفر الله كان ذلك في ليلة رمضان لأنه مع ضوء القمر، لكنه قد وقع في مسألة الظهار. فانطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالخبر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو وقعت في ذاك يا سلمة؟ فقال نعم يا رسول الله. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ فضرب سلمة رضي الله تعالى عنه على رقبته وقال والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، يعني غير رقبته لا أملك غيرها. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال يا رسول الله وهل أصبت بما أصبت إلا بسبب الصيام؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال لا أقدر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى بني زريق واجمع الصدقة وتصدق على 60 مسكينا وما بقي فهو لك ولعيالك. الحديث المهم أن الآية الكريمة آية الظهار نزلت في شأن زوجة أوس ونزلت في شأن سلمة ابن صخر وما فعله مع امرأته. وعلماء التفسير يقولون قد يتعدد السبب والنازل واحد، يعني ربما يكون للآية الواحدة أكثر من سبب نزول، فلا حرج في ذلك. المهم ما حكم الظهار؟ قلت لك بأنه حرام، ومن قال هذه العبارة ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره. حكم ربنا على هذه العبارة بأنها منكر وبأنها زور، فلماذا حكم عليها بأنها منكر وبأنها زور؟ قال علماؤنا عليهم رحمة الله إن كلمة أنت علي كظهر أمي فيها شيء من الإنشاء وفيها شيء من الإخبار، يعني فيها إنشاء وفيها خبر. ما هو الإنشاء وما هو الخبر؟ الخبر عند العلماء هو ما يصدق عليه الصدق والكذب. فلو قلت لك مثلا فلان ذهب إلى المدينة الفلانية، هذا الخبر يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا، فطالما أنه يحتمل الصدق والكذب فإنه يسمى عندهم بالخبر. أما إن كان سؤال استفهامي أين أنت؟ من أنت، أو كان مثلا نهيا لا تقم لا تفعل، أو كان أمرا، فهذا يسمى بالأسلوب الإنشائي. ففرق بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي. والطلاق يا إخواني وأخواتي، الطلاق، الإلاء، الظهار، هذه الأحكام لا تقع إلا إنشائية، لا تقع خبرية. بمعنى إيه خبرية؟ واحد مثلا رجل يلح عليه، يقول له طلق امرأتك طلق امرأتك طلق امرأتك، فأراد أن يريحه فقط. وهذه المسألة لا أريد أن يتهاون فيها الناس، إنما أريد أن أنقل لكم كلام علمائنا عليهم رحمة الله في التفريق بين الإنشاء والخبر. فقال لو طلق امرأتك طلق امرأتك، فقال هذا الرجل حتى يريح هذا الشخص: ألم تعلم أني قد طلقتها؟ ألم تعلم؟ هو يخبره بذلك حتى يسكت، يخبره كأنه طلقها في الماضي وهو ما طلقها. فقال العلماء: إن قصد خبرا ولم يقصد إنشاء الطلاق فآنذاك هذا لا يقع، ويقال هذا خبر كاذب، مع أن اللفظ صريح، هذا خبر كاذب. حينما أقول لكم مثلا أنا في السعودية، أنا لست الآن في السعودية، فهذا خبر إيه؟ فهذا خبر كاذب. هو بيقول ألم تعلم أني طلقت امرأتي وهو لم يطلق، هذا خبر كاذب. إنما متى يقع؟ إن قصد الإنشاء، قصد الإنشاء ولم يقصد الإخبار. فقال علماؤنا عليهم رحمة الله: عبارة أنت علي كظهر أمي فيها إنشاء وفيها خبر. الخبر أنه يخبر أن هذه المرأة هي كأمه، أو هي حرام عليه، أنت محرمة علي كأمي وأختي مثلا، أو أنت علي كظهر أمي وأختي. نقول له: خبرك هذا كذبه رب العالمين، أنت بتقول أن دي كأمك وأختك، لا هي أم لك ولا هي أخت لك، يعني ليست عليك في التحريم، أختك تحرم عليك وأمك تحرم عليك، وأما هذه فهي مباحة لك. فحينما أخبرتنا أو أخبرتها وقلت امرأتي علي كظهر أمي، يعني في التحريم، قلنا لك هذا خبر كذب، ولست أنت الذي تحل أو تحرم، إن الذي يحل والذي يحرم هو رب العالمين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلذلك خبره كذب، ولذلك حكم الله على كلمة الظهار بأنها زور. طب لماذا قال بأن هذا منكر؟ لأن الرجل يتجرأ ويجعل امرأته عليه كظهر أمه، وهذا هل هو من المعروف ولا من المنكر؟ هذا من المنكر وليس من المعروف في شيء. إذن عبارته هذه عبارة منكرة لا تدخل في المعروف، وخبره الذي أخبر به خبر كذب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بأنه زور. لذلك قال علماؤنا حينما قال رب العالمين: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فحكم الله على عبارة أنت علي كظهر أمي بأنها منكرة وبأنها زور. قال العلماء: منكرة من جهة الإنشاء، زور من جهة الإخبار. فهي زور، خبر زور، لأنه ليس بصدق، وهي كلمة منكرة وليست معروفة. لذلك نقول لإخواننا وأخواتنا: فلتتقوا الله سبحانه وتعالى في بيوتكم، فلتتقوا الله سبحانه وتعالى في بيوتكم. وإن إبليس كما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ولا يقرب أكثر من الذي يفرق بين الرجل وامرأته، فضحك عليك إبليس وضحكت عليك نفسك الأمارة، ثم بعد ذلك تلوم نفسك وتذهب طارة إلى دار الإفتاء، وطارة من شيخ إلى شيخ، ومن عالم إلى عالم، وتقول: ما حكم عبارتي هذه؟ وربما يقع بعض الرجال والنساء في أنهم يتلفظون، الرجل يتلفظ بهذه العبارة ولا يبالي، ويعيش في حرام ولا يبالي، ولا يكفر الكفارة، ويسمع الكفارة ويعلم الحكم، ويقول: الله أعلم بالقلوب. هل أنت تفتي نفسك بنفسك، أم أن الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فهذه العبارات ليست بعبارات هينة، إنما عليها أحكام بينها الله وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي علينا أن نتنبه لهذه العبارة. لكن قبل أن أسرد ما هو تعريف الظهار وما الأحكام الفقهية التي تتعلق بالظهار، أريد أن أنبه على حكم، وهو أن بعض الزوجات وبعض الأزواج لا يحلو لهم أن ينادوا لزوجاتهم أو من الزوجات لأزواجهم إلا بلفظة الأب أو بالأم. يعني مثلا يقول الزوج لزوجته بدون مشاكل ولا مشاجرة ولا منازعة ولا أي شيء، يقول لها يا أمي، هي ليست أما له إنما هي زوجته، فيقول لها تعالي يا أمي، تعالي يا أمي، أو تعالي يا أختي، اسمعي بس يا أختي، اسمعي يا أمي، اسمعي يا أختي، اسمعي يا أمي. هل يجوز له أن يقول هذا؟ وأحيانا تقول المرأة لزوجها، تقول له يا أبي، يا أبي. وبعض الناس معذرة الكلمة ليست عربية، يقول لامرأتي تعالي يا ماما، وهي تقول له نعم يا بابا، بابا وماما، وهذا زوجها وهذه امرأته وهذه امرأته. هل تجوز هذه العبارة؟ وهل لها علاقة بحكم الظهار أم ليس لها علاقة بحكم الظهار؟ في الحقيقة اختلف العلماء في هذه العبارة، بالرغم من أنه لم يقل أنت علي كظهر أمي ولم يقصد التحريف، اختلف العلماء في هذه العبارة. تتعجبون أن الإمام مالك رحمة الله عليه، أن الإمام مالك منع من هذه العبارة. الإمام مالك قال لا يجوز أن يقول الرجل للمرأة يا أمي، ولا يجوز أن تقول المرأة لزوجها يا أبي، لأنها ليست أما له وهو ليس أبا لها. منع من ذلك الإمام مالك رحمه الله، بل أنقل لكم حكم الإمام رحمه الله وفيه شيء من الشدة. وأراد أن يمنع، قال الإمام رحمه الله بل من قال لامرأته أنت كأمي أو يا أمي أو يا أختي حكم عليها بأنها ظهار عند الإطلاق، يعني كأنه ظهر من امرأته. لم يقل بهذا الإمام مالك فقط، إنما قال بهذا أيضا محمد بن الحسن رحمة الله عليه عن الشيباني تلميذ أبي حنيفة عليه رحمة الله. يبقى إذن هذا كلام أحد تلاميذ أبي حنيفة أيضا، وهي رواية عن الإمام أحمد. معنى ذلك منع من كلمة أمي وأبي بين الزوجين الإمام مالك ومحمد بن الحسن والإمام أحمد عليهم رحمة الله. وأما جماهير العلماء عليهم رحمة الله، الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وأبو يوسف والإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليه في روايته الأخرى، وأغلب العلماء قالوا إذا قال الرجل لامرأته يا أمي أو تعالي يا أمي، تعالي يا أختي، وقصد بها التبجيل وقصد بها الاحتراب وقصد بها التوقير، فهذه ليست ظهارا ولا تقع ظهارا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة الشرعية تقول الأمور بمقاصدها، وهذا الرجل لم يقصد تحريم امرأته، فمن أين نتشدد على الرجل ونقول أنت تظاهر من امرأتك؟ بعض الناس بينهم مثل هذه العبارات، ما يقصد دون إلا التكريم والتبجيل والاحترام والتوقير ونحو هذه العبارات فقط. بل من العجب، استدل الإمام الشافعي رحمه الله على ما ذهب إليه من أن هذه العبارة لا شيء فيها إن قصد بها التبجيل والاحترام، استدل بأن إبراهيم الخليل عليه السلام قال لزوجته سارة عليها السلام إذا سألك الطاغية عني فقولي هو أخي فأنت أختي، فقال لا تقول علي بأنه أخوها، وهو قال عليها بأنها أخته. ولم يكن هذا ظهارا. ربما يقول قائل فعل ذلك لينجو من الطغية، لا، قصد إبراهيم عليه السلام المعنى العام، نحن أخوة في الإسلام، الرجل حتى مع امرأته هم إخوة في الإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة. يبقى إذن من العلماء من منع من العبارة كمالك رحمه الله ومحمد بن الحسن ورواية عند في مذهب أحمد عليهم رحمة الله، وأغلب العلماء لم يمنعوا من هذه العبارة إن قصد التبجيل والتكريم كالإمام أبي حنيفة ورواية مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي وغير هؤلاء من العلماء. وبعض الحنابلة خرجوا يتوسطوا المسألة، فقالوا نقول بأن هذه العبارة ليست ظهارا لكنها مكروهة، ينبغي أن يبتعد عنها. طب لماذا قلتم يا جماعة ليست ظهارا؟ لأن الرجل لم يقصد التحريب ولم يقصد الظهار. طب لماذا قلتم بأنها مكروهة؟ لأنها موهمة، لأنها موهمة. إن أردت أن، والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن هذه العبارة لا إشكال فيها. فلو قال الرجل لامرأتي يا أمي، تعالي يا أمي، تعالي يا أختي، كانت تشبه أمه في أخلاق، في الشكل، أراد أن يحترمها فقال تعالي يا أمي، هي أرادت أن تحترم زوجها وأن تبجله، فهو عندها زوج وأخ وأب وكل شيء، فلذلك قالت له يا أبي، لا حرج في هذه العبارات. واحد يقول وهل قال النبي عليه الصلاة والسلام لزوجة من زوجاته يا أمي أو نحو ذلك؟ نقول لا، لم يحدث هذا، لكن ليس عندنا دليل على المنع. نقول هذا ظهار والعلماء قالوا. نقول وأين الدليل على أن هذا ظهار؟ ولذلك هل الأصل في هذه الألفاظ المنع ولا الأصل الإباحة؟ الأصل الإباحة. ولا نمنع من ألفاظ الناس؟ الأصل الإباحة. وقد قال إبراهيم كما ذكرنا فيما صح فيما رواه البخاري رحمه الله أن سارة أخت له، وأن سارة تقول عليه بأنه أخ لها. فلذلك نحن مع كلام الجمهور من أن هذه العبارة ليست ظهارا إن قصد بها التبجيل والاحترام والتوقير. كذلك قبل أن أدخل في تفصيلات المسألة أيضا، تفصيلات مسألة الظهار، هل المسألة معلقة بالأم فقط؟ يعني أنت علي كظهر أمي، يعني لو قال لامرأتي مثلا أنت علي كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر خالتي أو نحو ذلك، هل تكون ظهارا أيضا؟ هذه المسألة أيضا فيها خلاف عند العلماء. الإمام الشافعي رحمة الله عليه في مذهبه القديم الذي كان في العراق كان يقول الظهار لا يقع إلا إذا شبه زوجته بالأم أو بالجدة، لأن الجدة تحل محل الأم في عدم وجودها. بناء على ذلك كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه القديم لو قال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أم أمي اللي هي جدتي أو كظهر جدتي قال تقع ظهارا. طب يا إمام لو قال لامرأتي أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي، قال لا، النص أتى بلفظة الأم فقط، فنتوقف على هذه اللفظة. ثم رجع الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا القول في مذهبه الجديد في مصر وقال ككلام الجمهور. والجمهور يقولون من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون لو شبه امرأته، تنبهوا، لو شبه امرأته بمن تحرم عليه على وجه التأبيد فهذا ظهار، فهذا ظهار، فلم يفرقوا بين الأم والأخت ونحو هذا. وكانت المسألة عند الإمام الشافعي في المذهب القديم لما كان بيقول الظهار مع لفظة الأم فقط ولفظة الجدة ونحو هذا ومن وافقه، كانوا بيتعللوا بشيئين. الشيء الأول أن النص وارد فيه الأم والجدة تحل محل الأم وهي أم، بناء على ذلك لا يحل أي امرأة مكانها. الأخت ما تحل مكانها؟ قالوا لا، الأم هذه من باب التغليظ، أنت قطعة من أمك، أنت جزء من أمك، وأختك جزء ليست جزءا منك، إنما هي جزء من أبيك ومن أمك. ولذلك قالوا التحريم مع الأخت وإن كانت هذه محرمة عليه أخف من التحريم مع الأم، فمع الأم أغلظ. فلذلك قالوا لا نقيس الأخف، يعني الأخت، على الأم وهي الأغلظ، فلا نقيس الأخف على الأغلظ. فكان الشافعي رحمه الله يقول النص أتى بها ذلك، وبعدين في فرق بين الأم والأخت في شدة التحريم ونحو هذا. لكن إخواني إن المسألة كما قرأنا قول الله سبحانه الذين يظاهرون منكم من نسائهم، اسمعوا، ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، كذلك ما هن أخواتهم؟ ما هن عماتهم؟ ما هن خالاتهم؟ يبقى إذن لهم أخوات ولا عمات. ولذلك هذا منكر من القول وزورا، وهذا منكر من القول وزورا، سواء شبعتها بالأم أو بغير الأم. لذلك نحن مع كلام الجمهور عليهم رحمة الله من أن تشبيه المرأة سواء بمن تحرم عليك على وجه التأبيد فإن الحكم واحد وهو كالأم تماما بتمام. تعالوا بنا نأخذ تعريف الفقهاء ونقف يعني وقفة متأنية مع تعريف الفقهاء. يا فقهاءنا ويا علماءنا، ما معنى الظهار عندكم؟ إيه معنى كلمة الظهار؟ اسمعوا بقى للتعريف. قالوا من شبه من شبه زوجته، من شبه زوجته أو بعضها، يعني شبه كل الزوجة أو شبه بعض الزوجة. يعني بعض الزوجة يعني شبه ظهرها، شبه يدها، شبه رأسها، شبه قدمها. يبقى من شبه زوجته أو بعضها ببعض، يعني من الأخرى، ببعض الأم أو الأخت أو العمة، ببعض أو بكل ممن تحرم عليه على وجه التأبيد بنسب أو رضاعة أو مصاهرة فهذا ظهار. يبقى ده يقع إيه؟ هيقع عندهم ظهار. طب نقف واحدة واحدة مع التعريف. من شبه، يبقى مين من شبه؟ الزوج اللي هيشبه. من شبه زوجته. طيب هل يقع الظهار من المسلم؟ يقع الظهار من المسلم. هل يقع الظهار من غير المسلم؟ من اليهودي يقع الظهار لو قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي. من النصراني يقع أنت عليك ظهر أمي، يعني لو أن أحد أهل الذمة قال لامرأتي أنت عليك ظهر أمي ثم أتى ليتحاكم إلى القضاء الإسلامي، بما نحكم؟ سنحكم بما في شريعتنا. فهل يقع ظهاره أم لا يقع ظهاره؟ وهل نحسب له كفارة أم لا؟ خلاف بين العلماء. هل يقع الظهار من أهل الذمة أو من غير المسلمين أم لا يقع؟ ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك عليه رحمة الله، يعني مذهبان من المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك، إلى أن الظهار لا يقع من غير المسلم، من غير المسلم. طيب ما علتك يا أبا حنيفة؟ ما علتك يا إمام مالك عليهما رحمة الله؟ قالوا علتنا أن الكفارة عبادة، كفارة الظهار عبادة. رب العالمين سبحانه وتعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. طيب بعد تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، طب فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فبناء على ذلك قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك عليهما رحمة الله قالوا يا جماعة لا يقع الظهار من غير المسلم. لماذا؟ قالوا يعني يقول الله في الكفارة فصيام شهرين متتابعين وأنتم تقولون يقع الظهار من غير المسلم، هل يجوز أن يصوم غير المسلم ولو صام؟ ماذا تقولون يا شافعية ويا حنابلة؟ قالوا صيامه باطل. لماذا صيامه باطل؟ قالوا لقول الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. يعني أنتم تقولون بأن عبادته غير صحيحة، فمن أين تقولون بأن ظهاره صحيح وفي نفس التوقيت تقولون بأن صيامه لا يصح؟ بناء على ذلك قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بأن الظهار لا يقع من غير المسلم. فقال الإمام الشافعي رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل قالوا لا، الظهار يقع من المسلم وغير المسلم. ما دليلك يا شافعي وما دليلك يا أحمد عليهما رحمة الله؟ قالوا دليلنا نص القرآن الكريم. ماذا قال القرآن الكريم؟ قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم. الذين اسم موصول. طب يا جماعة كلمة منكم قالوا هي من باب التغليب فقط، هي من باب التغليب لا من باب أنها جنس. طب ماذا تقولون في كلام أبي حنيفة وكلام الإمام مالك من أن الصيام لا يصح من هذا الرجل؟ قالوا كإنسان لا يقوى على الصيام بنقول له اعمل إيه؟ بنقول له عليك الإطعام. لو أن رجلا غير مسلم كافر عنده عبد من العبيد، لو قال له أنت حر لوجه الله هل يعتق هذا العبد؟ نعم يعتق هذا العبد. لو أنه أخرج صدقة وأطعم مساكينا هل هذا يسمى إطعاما؟ قلنا نعم يسمى إطعاما. قالوا خلاص، لماذا وقفتم في الكفارة على الصيام؟ إما أن يعتق رقبة لن يستطيع يطعم 60 مسكينا وعنده عذر إنه هو طبعا المفروض إنه هو يؤمن، عنده إنه ما يمنعه من مسألة الإيه؟ من مسألة الصيام. يبقى إذن هناك خلاف بين علمائنا عليهم رحمة الله، يقع الظهار من غير المسلم أم لا يقع؟ وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يقع، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يقع. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت، أنا حامل 20 يوما وقد سألت الشيخ عندنا هنا في سوريا فقد أفتاني. فقط الثاني أنه يجوز أن أنزل هذا الحمل إذا كان ليس لي رغبة في هذا الحمل، وأنا ليس لي رغبة في هذا الحمل، وزوجي مصر على إنزال الحمل، مصر جدا، ولكن أريد أن يعني أن أعرف الحكم الشرعي إذا كان يجوز وليس حراما أم لا.
لماذا ليس لك رغبة يا أختي؟
عندي أطفال ولا أريد، والزوج أيضا لا يريد كثرة الأطفال.
لا تريدون كثرة الأطفال، حاضر أجيبك إن شاء الله.
أريد الحكم الشرعي أرجوك.
حاضر.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بك الإسلام والمسلمين.
وإياك، الله يبارك فيك.
معلش فضيلة الشيخ، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. يعني أنا وولاد أختي أخوات في الرضاعة.
نعم.
فهل يجوز إن أنا أرفع النقاب قدام جوز أختي؟
أنت وأولاد أختك؟
يعني أولاد أختي رضعين من أمي.
هم رضعوا من أمي.
اللي هي جدتهم.
نعم.
فهل يجوز ان انا اكشف النقاب قدام والدهم؟
لا، قدام والدهم لا.
اللي هو يبقى جوز اختي.
لا، قدام والدهم لا. لكن لو كنت رضعتي من اختك كان ينفع تكشفي النقاب امامه، لانه سيكون ابا لك من الرضاع.
جزاك الله خير.
واياك.
طب لو معلش فضلت الشيخ.
نعم.
انا ما كنتش اعرف، فكنت برفع النقاب على جهل مني، فهل
يبقى علي؟ علمتي الان يا اختي.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، الله يكرمك. طيب ارجع للكلام فاقول، يبقى إذن العلماء قال بعضهم إن الظاهر يقع من المسلم ومن غير المسلم ومن العبد ومن الحر. إزاي يا جماعة من العبد؟ والله يقول فتحرير رقبة، خلاص فتحرير رقبة، هذا لا يقدر على الرقبة، يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين. فبعض العلماء قال حتى يقع من البالغ ومن غير البالغ. نعم، الجمهور على أن الظاهر لا يقع من غير البالغ، ومن العلماء من قعد قاعدة وقال كل من صح طلاقه صح ظهاره، وفي خلاف في إيلاء الصبي المميز، وفي خلاف في طلاق الصبي المميز. وكما قلنا في الطلاق بأن الصواب أن طلاقه يقع وأن إيلاءه يقع، فلن نختلف هنا أيضا في الظهار ونقول بأن ظهاره يقع لأنه زوج، وهذه أولا، والآية عامة الذين يظاهرون. وأما رفع القلم عن ثلاث فمسألة الإثم، مسألة الإثم، لكن مسألة الكفارة هذه عليه، هذه عليه، خصوصا ما يتعلق بحقوق الآخرين. فعلى كل العلماء عليهم رحمة الله، منهم من قال أي زوج يقع منه الطلاق أو يصح منه الطلاق يصح منه الظهار. طيب هل يقع الظهار من النائم؟ لا، كما أنه لا يقع الإلاء من نائم ولا يقع الطلاق من نائم. هل يصح الظهار من المغمى عليه؟ لا، ولا يقع الإلاء من المغمى عليه ولا الطلاق من المغمى عليه. هل يقع الظهار من المكره؟ على الصواب من أقوال العلماء لا يقع الظهار لا من المكره ولا الإيلاء ولا الطلاق، على الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله، لأن مسألة المكره فيها خلاف كما ذكرته قبل ذلك. يقول العلماء عليهم رحمة الله، وتنبهوا للتعريف، من شبه من زوجته، من شبه زوجته، يبقى إذن لا ظهار إلا من زوج لزوجة، لا ظهار إلا من زوج لزوجة بناء على عقد نكاح. يعني الرجل عقد على امرأته ولم يدخل بها وقال لها أنت علي كظهر أمي، هل يقع الظهار؟ الجواب نعم، لأنها امرأته. طيب رجل خطب امرأة ولم يعقد عليها وقال لها أنت علي كظهر أمي، هل يقع الظهار؟ الجواب لا، لا يقع الظهار، لا يقع الظهار إلا على زوجة. وأتعجب من مشهور مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله، لأن الحنابلة لهم تفصيل في هذه المسألة سأذكره إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زيك يا عم الشيخ؟
خير والله الحمد لله.
شيخ بدي أسألك بس سؤال.
بتفضل.
بس مشان أنا أنت لزوجتي أول ما تزوجت ما بعرف إني بهالأمر. أنت مثل أمي.
قلت لها؟
أيوة.
أنت مثل أمي.
أيوة.
قصدت بذلك أنت مثل أمي في التحريم؟
أنا ما بعرف يا شيخ من أول.
هل كان ذلك في مشاجرة بينكم؟
في مشاجرة. أيوة.
هذا كان في مشاجرة بينكم.
أيوة.
نعم. وهذا الكلام في بداية زواجك.
أيوة.
هل تقدر على الصوم؟
لا والله أنا عندي شغل يا شيخ.
طيب حاضر، سأخبرك إن شاء الله ماذا تصنع. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ شهلاء.
الحمد لله.
زي حالك؟
خير والله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله
الله يكرمك.
الله يحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبك.
والله أنا عندي سؤال كده كنت عايز أقول لحضرتك عليه.
اتفضل. الله يكرمك.
وعرفك يعني ممكن يكون الواحد مثلا عنده برد.
نعم.
ف ببقى أنا مثلا في الشغل وبيبقى الجو هواء، أنا طبيعة شغلي شغال مثلا دليفري في فيسبوك.
نعم.
فببقى لابس جاكيت، والجاكيت ده مثلا ممكن مسخنني من جوه، فعشان اقلعه واتوضى وانا عندي برد فبتعب يعني. فهل انا اللي احكم على نفسي اذا كنت احتاج للتيمم، ولا لازم دكتور اللي يقول لي ندى او حد يحكم على ان انا محتاج تيمم يعني؟ لان انا بقى مثلا جسمي عرقان وبقلع الجاكيت فباخد هواء وبتعب اكتر ما تعبان.
حاضر. اخبرك هل يجوز لك التيمم في هذه الحاله ولا لا؟ حاضر.
اه ولو تيممت التيمم ده بيبقى ازاي؟ بس عايز اعرف هل انا اللي هقدر احدد حالتي بنفسي؟
حاضر.
ولا حد تاني؟
حاضر حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، يعني كنت عايز اسألك سؤال بس.
نعم.
يعني زوجي عنده حمى ربط.
عنده ايه؟
زوجي مربوط، يعني عنده سحر مربوط.
نعم. بقاله
7 سنين.
نعم.
مش عارفه، يا ريت بس يعني تقول لي حاجه عشان يعني.
حاضر.
مش عارفه نعمل ايه.
حاضر حاضر حاضر.
ارجوك فضيله الشيخ عشان يعني.
حاضر
يعني
ان شاء الله اخبركم. حاضر
خلاص. ماشي خلاص.
معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ.
واياك. الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك.
الله يبارك.
لو سمحت يا شيخ، في احد الازواج قال لزوجته.
نعم.
اني انت تحرمي عليا زي امي واختي.
اه
هو بعد كده بيقول ان هو ما قالش الكلام دوت، لكن زوجته بتقول ان هو قاله، وبنت اخته كانت موجوده بتقول ان هو قاله. فهو يعمل ايه؟ الوضع بيبقى ايه في الهنا؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
والله عندي سؤال.
نعم.
بنت فاعل واحد هيك سورة البقرة 3 مرات باليوم.
حديث سورة البقرة؟
لا يقرأها 3 مرات باليوم.
ماذا يصنع في سورة البقرة؟
يقرأها 3 مرات.
يقرأها 3 مرات؟
باليوم ينفع؟
نعم. طيب حاضر أخبرك. حاضر.
طيب
حاضر. طيب أرجع للكلام فأقول، يقول أهل العلم عليهم رحمة الله: من شبه زوجته. لذلك قال العلماء الظاهر لابد أن يكون من زوجة. الحنابلة أو مشهور مذهب الحنابلة قالوا الصراحة كلاما عجيبا جدا، يعني بيقولوا إيه؟ قالوا لو أن امرأة أجنبية عنه، أجنبية عنه يعني لا إلى الآن لم يتزوجها، لم يكن بينه وبينها عقد، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. ثم أراد أن يتزوج من هذه المرأة، فقالوا يمتنع هذا الرجل عن هذه المرأة إلى أن يكفر كفارة الظهار. يا جماعة، ده قال كلمة الظهار ولم تكن المرأة زوجة له. قالوا ولو الآن أصبحت زوجة له، الآن عقد عليها، الآن يريدها زوجة، وهو قال لها: أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كظهر أختي، فهذا يقع ظهارا. يا جماعة، هل تقولون هذا في الطلاق؟ لو قال الرجل لهذه المرأة: أنت طالق مثلا، أو قال لها: أنت طالق إن تزوجتك، هل بمجرد أن يعقد عليها طلقت المرأة من؟ قالوا لا. قلنا: لماذا تقولون هذا في الظهار ولا تقولون هذا في الطلاق؟ ولذلك ينبغي علينا أن نعلم أن هذا القول غير صحيح. ولذلك الكلام القول الآخر في مذهب الحنابلة وهو غير مشهورهم، هذا هو الصواب من أقوال العلماء، أن الظهار لا يقع إلا إن كانت المرأة زوجة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، من نسائهم، والنسائهم بمعنى زوجاتهم، كما قال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون ألا يطأوا زوجاتهم. لا وهذا لا يكون إلا مع زوجة. يبقى كلمة النساء هنا بمعنى الزوجات، بمعنى الزوجات. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله لا يقع الظهار إلا إذا كان بين الرجل وبين هذه المرأة عقد نكاح، والعقد صحيح، عقد نكاح وعقد إيه صحيح، يعني بشروط صحيح، يعني تزوج امرأة بغير ولي على الصواب من أقوال العلماء هذا غير صحيح، يبقى بناء عليه لا يقع الظهار. لكن يأتي رجل بيأخذ بمذهب أبي حنيفة وعنده هذا النكاح صحيح، يبقى نرتب عليه الظهار. لكن رجل مالكي شافعي حنبلي بيقول ان الزواج بغير ولي لا يصح، يبقى لا يقع ظهارا على الصواب من اقوال العلماء، لان الظهار فرع عن النكاح لا يكون الا ان كان هناك نكاح. طيب انا ساقول لكم، هذه المرأة التي قال لها انت علي كظهر امي وهي امرأة اجنبية عنه، ان اراد ان يتزوجها الكلمة دي تكون لاغية؟ نقول له لا، إنما عليك أن تكفر كفارة يمين. كفارة يمين؟ من أين أتيت بذلك؟ أتينا بها من قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأخذنا منها ما قاله ابن عباس كما في صحيح مسلم، من حرم عليه امرأته فكفارتها أو يكفرها يمين، يكفرها كفارة يمين. وكفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، والآن مش موجود تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقد سبق أن ذكرت بأن من حرم عليه البطاطس وقال مثلا أو أي شيء مباح، حرام علي البطاطس، حرام علي الشاي، حرام علي الماء، حرام علي هذا الطعام، والطعام مباح، نقول له كل وعليك كفارة يمين، كما هو الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. طيب أنا قبل ما أكمل التعريف، من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل ممن تحرم عليه على وجه التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فهذا ظهار. قبل ما أكمل شرح التعريف ده، لو أن امرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، الآن مش من الرجل للمرأة، في يوم من الأيام سمعت سؤالا المرأة بتقول يعني كان بيني وبين زوجي مشكلة، طب وبعدين؟ قالت طلقته، ما فيش عصمة في ايديها ولا شيء، ولا يجوز اصلا على كلام جماهير العلماء عليهم رحمة الله. المهم ان هي قالت لزوجها انت طالق، ما حكم هذه العبارة؟ عبارة لغو. لكن لو قالت له انت محرم علي، لو قالت له انت علي كظهر ابي، فنقول بأن هذا ليس ظهارا، فالظهار ليس من المرأة للرجل، إنما هو من الرجل للمرأة، ونقول لها عليك كفارة يمين ما دمت قد شبهتيه بشيء يحرم عليك لعموم الآية التي ذكرناها، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي في مسألة التحريم، في مسألة التحريم. لكن تقول المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو عمي أو خالي، نقول ليس هناك ظهار من المرأة للرجل. ولذا يقول الله سبحانه في القرآن العظيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يقل اللائي يظاهرن منكن من أزواجهن، من أزواجهن، لا، الظاهر مش من المرأة للرجل، إنما العكس. أرجع إلى شرح التعريف، يقول فقهاؤنا عليهم رحمة الله حينما عرفوا الظهار قالوا من شبه زوجته، يبقى لابد أن تكون زوجة، لابد أن تكون زوجة حتى يقع الظهار. من شبه زوجته، ويكون العقد عقدا صحيحا، من شبه زوجته أو بعضها، يعني إيه؟ قال لها مثلا ظهرك علي كظهر أمي، طب ظهر أمك عليك حرام، يبقى كأنك تحرم عليك ظهر إيه؟ ظهر امرأتك. ولذلك لو حرم جملة زوجته أو حرم بعضا منها، لكن خذوا بالكم حرم بعضا منها لا ينفصل عنها، حرم بعضا منها لا ينفصل عنها، يعني لو قال لها مثلا عرقك علي كظهر أمي، طب يا عم عرق ايه؟ ما العرق هي بتمسحه وتجففه، ولا دي ظهر؟ لا، ما لهاش دعوه بالظهر، بعيد عن الظهر. اظافرك علي كظهر امي، خلاص الاظافر بتطول وهي بتقصها من سنن الفطره وخلاص. شعرك علي كظهر أمي. ولا الشعر ممكن يطول ويجوز للمرأة أن تقصه بشروط، وعند العلماء ليس فيه حياة. لكن يدك علي، بطنك علي، رجلك علي، رأسك علي، خدك علي، عينك علي، أنفك علي، كل ده يدخل في الظهر، كل ده هيدخل في الظهر. ولذلك البعض الذي لا ينفصل عن المرأة، البعض الذي لا ينفصل عن المرأة، لذلك قال علماؤنا عليهم رحمة الله: من شبه زوجته أو بعضها، يعني بعضا من المرأة لا ينفصل عنها، أو بعضها ببعض، أي ببعض من أمه بقى أو أختي أو عمتي أو خالتي، ببعض أو كل من امرأة تحرم عليه على جهة التأبيد. طيب بعض أو كل، يعني يشبهها ببعض أو كل، ده العبارة يا إخواني. أنت عليك إيه؟ كظهر، كظهر أمي. طب والظهر جزء من الأم، والظهر جزء من الأم، فمثلها تماما في الحكم. أنت علي كبطن أمي، أنت علي كبطن أمي، هذه مثلها تماما في الحكم كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. لكن أنا أريد أن أنبهكم على شيء عند هذه الجزئية من التعريف، وهي إن ممكن يشبه المرأة بشيء حلال. يعني لو قال مثلا رجل لامرأته: أنت علي كيد أمي. طيب يد أمك، يد أمك يجوز أن تسلم عليها وأن تصافحها وأن تراها، فيد أمك عليك حلال، فهل يقع هذا ظهار؟ بعض الفقهاء بيقول ظهار برضه. ده أنا شبهت امرأتي، ما قلتش أنت علي كظهر ولا كبطن ولا المواضع اللي تحرم إن يراها الابن من أمه، ده أنا بقول أنت علي كيد أمي أو كأصابع أمي، يعني ويحل لي أن أنظر إلى هذا. قال جمهور العلماء: هذا ظهار. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله، تنبه لهذا الحكم الجميل، وذهب أبو حنيفة الله يرحمه رحمة واسعة وجميع العلماء، قال أبو حنيفة: إن شبه امرأته بعضو يحل له فليس ظهارا. يعني إيه؟ يعني لو قال لها: أنت علي كوجه أمي، طب أنا يجوز لي أن أنا أنظر إلى وجه أمي، يبقى كأني بشبهها بشيء حلال، يبقى مش ظهار. ده كلام أبي حنيفة، لكن كلام الجمهور إن ده ظهار، قال يشبهها بأي موضع في أمي حرام، يبقى ده ظهار. لكن أبو حنيفة قال ننظر للموضع، الموضع ده يحرم ولا لا يحرم عشان أسميها ظهارا. طب يا أبا حنيفة إن كان لا يحرم، قال يبقى خلاص، يبقى لا علاقة له بالظهار. والله كلام أبي حنيفة في المسألة دي قوي، مع أنه كلام خلاف لكلام الجمهور. طب يا جمهور ما تعليلكم؟ ويد أمي عليه حلال ووجه أمي عليه حلال. قالوا: خد بالك، هل يد أمي عليه حلال، لكن هل يجوز له أن يمس يد أمه بشهوة؟ طب هو في حد بيعمل كده؟ يعني هل يجوز هذا؟ لا، لا يجوز. هل يجوز أن يتلذذ بوجه أمي بشهوة؟ لا، لا يجوز. خلاص، يبقى هذا ظهار. طيب هو الرجل قال لها: أنت علي كيد أمي، ممكن ما بيقصدش مسألة الشهوة، ممكن يقصد لمس اليد المباح دون شهوة، الوجه المباح. ولذلك والله ممكن يقال، يعني لأن في وجهة نظر قوية عند أبي حنيفة والله، ولولا هذا الذي علل به الجمهور لقلنا بأن كلام أبي حنيفة هو الراجح. لذلك نستطيع أن نقول بأن الأصل كلام أبي حنيفة، إذا شبهها بعضو محرم يبقى ظهار، بعضو مباح يبقى هجيب الظهار منين؟ مش تحريم، إلا إن قصد هذا العضو بشهوة، إلا إن قصد هذا العضو بشهوة، أو إلا أن قصد الشيء المحرم في يد أمه، الشيء المحرم عليه في وجه أمه. طب ما المحرم عليه في يد أمه ولا في وجه أمه؟ المحرم عليه الشهوة، أن يتلذذ بذلك بشهوة، يبقى إن قصد المحرم فظهار. طب وإن لم يقصد المحرم يبقى أنا ذاك ليس ظهارا، وكلام أبي حنيفة في هذه المسألة يكون أرجح من كلام الجمهور. فينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا الحكم. يقول العلماء عليهم رحمة الله: من شبه زوجته أو بعضها ببعض أو كل ممن تحرم عليه. طالما بيقول ممن تحرم يبقى ما جابش سيرة الرجالة، ما هو ممكن الرجل يقول لي لمراتي مثلا انت علي كابي، ده خرج بره النساء خالص، ده انت علي كابي، انت علي كظهر ابي، انت علي كظهر اخي. ومن العلماء من حسبها ظهارا ايضا، وهي روايه في مذهب الحنابلة، واظن الان ان قال بها ابن القاسم من المالكيه رحمه الله تعالى، الا ان جمهور العلماء يقولون هذا من التحريم وليس من الظهار. لذلك العلماء يقولون ليه؟ لأن الرجل ليس محل الشهوة ولا محل استمتاع، فمن قال لامرأتي أنت علي كأبي أو كظهر أبي أو كظهر أخي نقول له كفارة يمين وليست هذه من الظهار، على كلام الجمهور وعلى الصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. ولذلك قال ممن تحرم عليه على وجه التأبيد مش وجه التأقيد بنسب أو رضاعة أو مصاهرة بعضو لا ينفصل عنها فهذا ظهار. الوقت قرب على الانتهاء، وأريد أن أجيب على هذه الأسئلة سريعا، ولعلي إن قدر الله اللقاء والبقاء أكمل يعني هذا التعريف الذي وضعه الفقهاء والأحكام التي تتعلق به. تسأل أختنا الكريمة وتقول بأنها حامل يعني في 20 يوما تقريبا، هل يجوز لها أن تنزل وهي لا تريد كثرة الأطفال، لا هي ولا زوجها، لأن عندهم أطفال. سبحان الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. أنا أعلم كلام الفقهاء في مسألة الإجهاض، أن من العلماء من يحل الإجهاض إلى 40 يوما مطلقا بعذر أو بغير عذر، أنا أعلم هذا. ومن العلماء من يتكلم بعد 40، ومن العلماء من يتكلم بعد 4 أشهر، وتدور بين الكراهة والإباحة. لكن لماذا لا أخذ في هذه المسألة حتى لا يتهاون الناس برأي الإمام مالك رحمه الله؟ فالإمام مالك رحمة الله عليه يرى عدم، الإمام مالك والظاهرية يرون عدم جواز الإجهاض ولو ليوم واحد. أنا أعرف إن في رأي الأبي حنيفة والشافعية والحنابلة، عارف، لكن رأي الإمام مالك والظاهرية عليهم رحمة الله لا يجوز الإجهاض ولو اليوم، لكننا نبيح الإجهاض إن كان لحاجة معتبرة شرعا. لكن أنا لا أريد الولد. طب ما دليلك على أنه لا يجوز؟ دليل على أنه لا يجوز حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عن العزل، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا كده، قال إيه؟ ذلك الوأد الخفي، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولذلك حكم العزل مش مباح مطلقا، كنا نعزل والقرآن ينزل كما ذكر جابر رضي الله تعالى عنه وعلم النبي ولم ينهنا. عشان نجمع ما بين الأحاديث بنقول المسألة فيها كراهة إلا إن كانت لحاجة معتبرة شرعا. لذلك أختي وأخي الكريم أنصحكم بعدم الإقدام على الإجهاض على رأي الإمام مالك ورأي الظاهرية إلا إن كان لحاجة معتبرة شرعا، إلا لحاجة معتبرة شرعا. مش أنا مش عايز أولاد، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولا نريد من الناس أن يتهاونوا في مثل هذه المسألة. الأخ الكريم بيقول لنا يعني كان في مشاجرة بيني وبين امرأتي في بداية الزواج، وقلت لها أنت مثل أمي، أنت مثل أمي، وقصد طبعا طالما في مشاجرة بالقرائن أنه قصد التحريم، وكان ذلك في بداية الزواج ولم يكن يعلم الحكم أكيد، وكان معها بقى يعيش معها كالأزواج ونحو هذا. أنا سألته هل يسقط حكم الظهار حتى وإن كان لا يعلم الأثر المترتب، ويعلم أن هذه العبارة لا تجوز لكنه لا يعلم الأثر المترتب عليها، مش بيجهل الحكم وفكر أن العبارة دي مباحة، لا هو لا يجهل الأثر المترتب عليها لكن يعلم أن هذه لا تجوز، ولذلك قالها عند الغضب وعند المشاجرة. بناء على ذلك عفي عما سبق، إلا أننا نقول لك أخي الحبيب ينبغي عليك إن لم تقوى على الصيام أن تطعم 60 مسكينا، وعند جمهور العلماء لا تقترب من امرأتك حتى تكفر. طب وما مضى؟ خلاص عفي عنه لعدم علمك، وعليك أن تطعم 60 مسكينا طالما أنك لا تقدر على صيام 2 شهر، ومثل هذا الظهار الذي والعبارة التي ذكرها لا تسقط. الأخ بيقول يعني أنا عندي بيبقى عندي برد وبخرج في وقت فيه برد، هل يجوز لي التيمم؟ بيبقى لابس جاكيت وبيخاف يعني المرض ونحو هذا. نقول له إن استطعت أن تسخن الماء أو أن تتوضأ توضأ من ماء ساخن فعليك أن تفعل هذا، ولا يحل لك آنذاك مسألة التيمم. أما إن لم تجد وخشيت على نفسك، طيب مين اللي يحددها؟ الدكاترة؟ ممكن الدكتور يقول لك. هل ممكن يحددها الإنسان من نفسه؟ إن كان غير متهاون أو متساهل مع نفسه يجوز أن يحددها مع نفسه. وقد فعلها عمرو بن العاص، وقام في يوم يصلي صلاة الصبح وكان الجو باردا، فتيمم وصلى بأصحابه. فلذلك نقول الماء الساخن أولا، ولا تتهاون. لكن إن علمت من نفسك أنك ستؤذى وربما تتضرر بهذا، وليس عندك مسألة التسخين الماء أو نحو هذا، وسيخرج وقت الصلاة، فأنا ذاك يحل لك التيمم. أما إن كنت تتساهل مع نفسك فلا يجوز، أما إن كنت تجد الماء الساخن فلا يجوز، أما إن كان الماء يطاق فلا يجوز. اللي بيقول زوجي مربوط، الأخت بتقول زوجي مربوط من 7 سنوات. العلاج البعد عن المعاصي وفعل الطاعات خصوصا الصلوات في أوقاتها، وأنصحه بقراءة سورة البقرة وأذكار الصباح والمساء. ولا تقول الأخت فعلنا كل هذا، أنا عند ظن عبدي بي، ينبغي أن نحسن الظن، وهذا هو الدواء، وإن شاء الله يأتي الشفاء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. الأخت بتقول زوجي قال لامرأتي أنت تحرمي علي كأمك وأختك، أو كأمي وأختي. وبيقول أنا ما قلتش الكلام ده، والزوجة تتأكد، وتقريبا بنت أختها متأكدة أنه قال هذا. إذا كانت متأكدة أنه قال هذا ينبغي عليها أن تذكره ولا تمكنه من نفسها حتى يكفر عن الظهار. الأخت اللي بتسأل قراءة سورة البقرة 3 مرات يوميا، إن أردت أن تقرأي لا حرج، إن أردت أن تقرأي 10 مرات واستطعت أن تفعلي هذا فلا حرج عليك في هذا، أن تقرأ البقرة وأن تكرريها. لكن ليس ذلك يعني ما فيش سنة أو حديث معين يقول إن هي تقرأ 3 مرات كل يوم، إنما موجود أنها تقرأ كل 3 ليالي اقراء البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ أو الذي يقرأ فيه البقرة لمدة 3 ليالي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا الصورى، واجعل دستورك قرآنا يعظم لك ربك أجرا، يعظم لك ربك أجرا.